الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل مستعينين بالله متبركين به، متبرئين من الحول والقوة إلا به، شرح هذه المقدمة النافعة الماتعة في أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وقد تبين أمس أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه معاني القرآن كما بين لهم ألفاظه، واستيقنا هذا الأمر بدلائله، وذكرنا لما توسعت التفاسير بعد ذلك، وذكرنا أيضا ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى أن الخلاف بين الصحابة في التفسير كان قليلا، وذلك لأن مصدرهم في التلقي واحد، ولأنهم أهل اللسان العربي، وقد عايشوا الوقائع والنوازل والحوادث التي نزل عليها القرآن، ولأن قلوبهم أبعد عن الهوى والشبهة. وهكذا كلما كان العصر أشرف كان الاجتماع والائتلاف والعلم والبيان فيه أكثر. ثم جاء عصر التابعين وهم تلامذة الصحابة، وتفسيرهم عند كثير من المصنفين في علوم القرآن من قبيل التفسير بالمأثور، وإن كانوا قد يجتهدون أحيانا كما أشار إلى هذا شيخ الإسلام رحمه الله في قوله عنهم، أعني عن التابعين، وإن كانوا قد يتكلمون في بعض ذلك بالاستنباط والاستدلال، أي لا يأثرونه ولا يرونه عن الصحابة رضي الله عنهم. ثم اليوم سيتكلم المؤلف رحمه الله عن أمر عظيم إذا عرفه طالب العلم أزال عنه إشكالات كثيرة، وجمع له مسائل العلم، ووقاه الله به التشتت في الرأي والفهم، وهو الكلام في اختلاف السلف في التفسير. فليقرأ القارئ وفقه الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. يقول شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه مقدمة في أصول التفسير: فصل. الخلاف بين السلف في التفسير قليل، وخلافهم في الأحكام أكثر من خلافهم في التفسير، وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع لاختلاف تضاد، وذلك صنفان: أحدهما أن يعبر كل واحد منهما عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى بمنزلة الأسماء المتكافئة التي بين المترادفة والمتباينة، كما قيل في اسم السيف الصارم والمهند، وذلك مثل أسماء الله الحسنى وأسماء رسوله صلى الله عليه وسلم وأسماء القرآن، فإن أسماء الله كلها تدل على مسمى واحد، فليس دعاؤه باسم من أسمائه الحسنى مضادا لدعائه باسم آخر، بل الأمر كما قال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وكل اسم من أسمائه يدل على الذات المسمى وعلى الصفة التي تضمنها الاسم، كالعليم يدل على الذات والعلم، والقدير يدل على الذات والقدرة، والرحيم يدل على الذات والرحمة. ومن أنكر دلالة أسمائه على صفاته ممن يدعي الظاهر فقوله من جنس قول غلاة الباطنية القرامطة الذين يقولون: لا يقال هو حي ولا ليس بحي، بل ينفون عنه النقيضين. فإن أولئك القرامطة الباطنية لا ينكرون اسما هو عالم محض كالمضمرات، وإنما ينكرون ما في أسمائه الحسنى من صفات الإثبات، فمن وافقهم على مقصودهم كان مع دعواه الغلو في الظاهر موافقا لغلاة الباطنية في ذلك، وليس هذا موضع بسط ذلك. وإنما المقصود أن كل اسم من أسمائه يدل على ذاته وعلى ما في الاسم من صفاته، ويدل أيضا على الصفة التي في الاسم الآخر بطريق اللزوم. وكذلك أسماء النبي صلى الله عليه وسلم مثل محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب، وكذلك أسماء القرآن مثل القرآن والفرقان والهدى والشفاء والبيان والكتاب وأمثال ذلك. فإذا كان مقصود السائل تعيين المسمى، عبرنا عنه بأي اسم كان إذا عرف مسمى هذا الاسم. وقد يكون الاسم علما وقد يكون صفة، كمن يسأل عن قوله: ومن أعرض عن ذكري، أي ما ذكره، فيقال له هو القرآن مثلا.
كمن يسأل عن قوله
ومن أعرض عن ذكري ما ذكره، فيقال له هو القرآن مثلا، أو هو ما أنزله من الكتب. فإن الذكر مصدر، والمصدر تارة يضاف إلى الفاعل وتارة إلى المفعول. فإذا قيل ذكر الله بالمعنى الثاني كان ما يذكر به، مثل قول العبد: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وإذا قيل بالمعنى الأول كان ما يذكره هو وهو كلامه. وهذا هو المراد في قوله: ومن أعرض عن ذكري، لأنه قال قبل ذلك: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وهداه هو ما أنزله من الذكر. وقال بعد ذلك: قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. والمقصود أن يعرف أن الذكر هو كلامه المنزل، أو هو ذكر العبد له، فسواء قيل ذكري كتابي أو كلامي أو هداي أو نحو ذلك، كان المسمى واحدا. وإن كان مقصود السائل معرفة ما في الاسم من الصفة المختصة به، فلا بد من قدر زائد على تعيين المسمى، مثل أن يسأل عن القدوس السلام المؤمن، مثل أن يسأل عن القدوس السلام المؤمن وقد علم أنه الله، لكن مراده ما معنى كونه قدوسا سلاما مؤمنا ونحو ذلك. إذا عرف هذا فالسلف كثيرا ما يعبرون عن المسمى بعبارة تدل على عينه، وإذا كان فيها من الصفة ما ليس في الاسم الآخر، كمن يقول: أحمد هو الحاشر والماحي والعاقب. والقدوس هو الغفور والرحيم، أي إن المسمى واحد، لا أن هذه الصفة هي هذه. ومعلوم أن هذا ليس اختلاف تضاد كما يظنه بعض الناس. مثال ذلك تفسيرهم للصراط المستقيم، فقال بعضهم هو القرآن، أي اتباعه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي الذي رواه الترمذي ورواه أبو نعيم من طرق متعددة، هو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم. وقال بعضهم هو الإسلام، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه الذي رواه الترمذي وغيره، ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران، وفي السورين أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخات، وداع يدعو من فوق الصراط، وداع يدعو على رأس الصراط. قال: فالصراط المستقيم هو الإسلام، والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، والداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مؤمن. فهذان القولان متفقان، لأن دين الإسلام هو اتباع القرآن، ولكن كل منهما نبه على وصف غير الوصف الآخر، كما أن لفظ صراط يشعر بوصف ثالث. وكذلك قول من قال هو السنة والجماعة، وقول من قال هو طريق العبودية، وقول من قال هو طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، هو طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأمثال ذلك. فهؤلاء كلهم أشاروا إلى ذات واحدة، لكن وصفها كل منهم بصفة من صفاتها.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هنا يتكلم شيخ الإسلام رحمه الله عن اختلاف السلف في التفسير، وبيان أن أكثر اختلاف السلف إذا اختلفوا في التفسير هو من قبيل اختلاف التنوع، فيقول: الخلاف بين السلف في التفسير قليل، الخلاف بين السلف في التفسير قليل. لماذا؟ لأن التفسير بيان للألفاظ ومعانيها وما دلت عليه، ولأن المصدر في التلقي، تلقي التفسير واحد، فالتفسير قائم على الإيضاح والبيان، والبيان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن رب العزة والجلال، لأن الله تعالى قال: إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فالقرآن من الله، وبيانه الله تبارك وتعالى بيّنه لنبيه صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكيف يأتي الاختلاف؟ فمن هنا صار الخلاف بين السلف في التفسير قليل. لماذا؟ لأن مصدر التلقي واحد، ولأن التفسير قائم على الإيضاح والبيان، وهذا مما لا يكاد يقع فيه الاختلاف إلا قليلا. قال: وخلافهم في الأحكام أكثر من خلافهم في التفسير، خلافهم في الأحكام أكثر من خلافهم في التفسير. لماذا؟ لأن الأحكام تقوم على النظر والاجتهاد والاستنباط، يحتاج الحكم في مسألة من المسائل إلى أمور شتى، إلى أن يعرف الإنسان الدليل فقد يبلغه وقد لا يبلغه، فيختلف مختلفان، أحدهما قال بقول لأنه بلغه دليل، والآخر لم يقل به لأنه لم يبلغه ذلك الدليل، فحصل الاختلاف. وقد يبلغهما الدليل لكنه ثبت عند أحدهما ولم يثبت عند الآخر، هذا من جانب. كذلك أيضا من جانب المدلول، فقد يفهم هذا من الأمر الوجوب لأنه لم يجد صارفا له عن ذلك، والأصل في الأمر الوجوب، ويفهم منه آخر الندب والاستحباب لأنه رأى أن هناك صارف عن الوجوب إلى الندب. ومعلوم أن الناس يختلفون في عقولهم ويختلفون في علومهم، فيختلفون في علومهم فيما بلغهم من النصوص، ويختلفون في فهمهم لتلك النصوص، ويختلفون في تنزيل تلك النصوص على الحوادث والوقائع والمسائل الحادثة. فكل هذه الأمور يتسبب عنها كثرة الاختلاف أكثر من التفسير، ولهذا قال خلافهم في الأحكام أكثر من خلافهم في التفسير. ثم قال وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف التنوع لا اختلاف التضاد، يعني أنه لم ينكر، كما أنه لا ينكر أن يكون بين السلف الصحابة أو التابعين، لا ينكر أن يكون بينهم اختلاف في التفسير، وهذا الاختلاف قد يكون اختلاف تنوع وقد يكون اختلاف تضاد، لكن الاختلاف في التفسير في أصله قليل، ثم إذا حصل فاختلاف التضاد قليل، وأكثر الاختلاف بينهم في التفسير إن حصل من قبيل اختلاف التنوع. ما المراد باختلاف التنوع واختلاف التضاد؟ اختلاف التنوع ما كانت المخالفة فيه لا تقتضي المنافح، ما كانت المخالفة فيه لا تقتضي المنافح ولا تقتضي إبطال أحد القولين للآخر، ما كانت المخالفة فيه لا تقتضي المنافاه، أي أن القولين لا يتنافيان، فلا يقتضي أحدهما أو القول بأحدهما إبطال القول بالآخر، فيكون كل قول للآخر نوعا لا ضد، أو يكون كل من المفسرين نحى منحى لا يضاد به القول الآخر، إما أن يكون قال قولا لا يمانع القول الآخر وهو نوع تحت جنس، كما سيأتي في قول الله عز وجل ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات، فقد يقول بعضهم الظالم لنفسه هو الذي يفرط في الصلاة المفروضة، والمقتصد الذي يحافظ على الصلاة المفروضة فقط، والسابق بالخيرات الذي يحافظ على الصلاة المفروضة ونوافل الصلوات، ويقول آخر بل يقول آخر الظالم لنفسه الذي لا يؤدي الزكاة المفروضة، نحى منحى آخر غير الصلاة، ومثل بمثال آخر. والمقتصد الذي يؤدي الزكاة المفروضة فقط لا يزيد، والسابق للخيرات الذي يؤدي الزكاة المفروضة ونوافل الصدقات. هل يقول القائل بهذا القول لصاحب القول الأول قولك خطأ؟ لا، وإنما هذا نحى منحى وذكر نوعا، وهذا ذكر نوعا آخر، كل واحد ذكر نوعا من أنواع الظالمين والمقتصدين والسابقين بالخيرات. وقد ينحى المفسر منحا غير منحى المفسر الآخر، ولا يخرج من قبيل اختلاف التنوع، كما ذكروا في قول الله تبارك وتعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. ما معنى نحلة؟ قال بعضهم عطية عن طيب نفس، وقال بعضهم فريضة، وقال بعضهم مهرا. والحقيقة هذا ليس اختلاف تضاد، وإنما كل نحى منحا غير منحى المفسر الآخر. فمن نظر إلى معنى النحلة في لغة العرب قال نحلة بمعنى عطية، ومن نظر إلى حكم هذه العطية قال فريضة، ومن نظر إلى ماهيتها قال مهرا. فهذا في الحقيقة من قبيل اختلاف التنوع لاختلاف التضاد. فإذا التنوع ما كانت المخالفة فيه لا تقتضي المنافاة ولا تقتضي إبطال أحد القولين للقول الآخر. وأما التضاد فهو أن يكون كل قول من أقوال المختلفين ممانعا للقول الآخر، ممانعا له مضادا له، كما اختلفوا في القرء ثلاثة قروء، قال بعضهم المراد بالقرء هو الحيض، وقال بعضهم الطهر، فالذي يقول الحيض يقول هو الحيض لا الطهر، ينفي القول الآخر، والذي يقول الطهر يقول هو الطهر لا الحيض. هذا لا يمكن أن يجمع بينهما ويقال كلا القولين صحيح، فالقرء هو الطهر والحيض في آن واحد. كذلك أيضا قول الله عز وجل: أو لامستم النساء، منهم من يقول الملامسة اللمس باليد، ومنهم من يقول الملامسة الجماع، هذا اختلاف تضاد، فهذا غير هذا، ممانع له مزايل له مخالف له. وحينئذ نحتاج للترجيح بين القولين، نحتاج للترجيح بين القولين في اختلاف ماذا؟ في اختلاف التضاد. أما في اختلاف التنوع لا نحتاج إلى الترجيح بين القولين، فلكل وجه ومنحى. قال: وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع لاختلاف تضاد. إذن هو ما نفى اختلاف التضاد، لكن قال إنه قليل، قليل من قليل، قليل من قليل، قليل من خلاف، والخلاف قليل في التفسير. ثم ذكر أصناف اختلاف التضاد، فذكر صنفين عظيمين: أحدهما أن يعبر كل واحد منهما عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه، تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر. يعبر كل واحد من المختلفين اختلاف تنوع بعبارة غير عبارة صاحبه، إذن هذا اختلاف العبارة، اختلاف في العبارة. وكل عبارة تضمنت معنى غير المعنى الذي تضمنته العبارة الأخرى، لكن المسمى شيء واحد، المسمى شيء واحد، ولهذا قال مع اتحاد المسمى بمنزلة الأسماء المتكافئة التي بين المترادفة والمتباينة. الأسماء المترادفة هي الدالة على مسمى واحد وبمعنى واحد، يمثلون لهذا بالخمر والراح والمدام، الذات واحدة والأسماء لا يظهر بينها فرق، فهذه مترادفة. والمتباينة الأسماء الدالة على معاني مختلفة وذوات مختلفة، مثل إنسان وفرس وجبل، فالأسماء مختلفة والمسميات مختلفة متباينة. والمتكافئة بين هذه وهذه فهي لا تدل على معنى واحد من ناحية، ولا تدل على ذوات متنوعة متعددة، وإنما الذات واحدة والأسماء متعددة، وكل اسم فيه من المعاني ما ليس في الاسم الآخر، وأما المسمى فواحد. هذه هي المتكافئة الدالة على مسمى واحد ومعان مختلفة، الدالة على مسمى واحد ومعان مختلفة. فمن تفسير التنوع أن يعبر كل واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه في تلك العبارة من المعنى ما ليس في العبارة في عبارة صاحبه، ولكن الشيء المسمى والمتكلم عنه شيء واحد، شيء واحد. ثم مثل لهذا فبالمثال يتضح المقال، قال كما قيل في اسم السيف الصارم والمهند. الصارم ما هو؟ السيف. والمهند السيف. هذه الأسماء الصارم والمهند هل هي متباينة؟ لا. مترادفة؟ الصحيح لا، فإن الترادف في اللغة قليل، فكل اسم له معنى غير المعنى الآخر والمسمى واحد. فالسيف سمي صارما بالنظر لصرمه وقطعه وبتره، وسمي مهندا بالنظر إلى مكان صناعته فهو من الهند. وقد يسمى الصقيل بالنظر إلى لونه ولمعانه وصفائه. فالمسمى واحد والأسماء متنوعة. فمن عبر عن السيف وقال السيف هو الصارم، وقال آخر هو المهند، وقال آخر هو البتار، وقال آخر هو الصقيل، لا نقول اختلفوا، وإنما هذا من قبيل اختلاف التنوع، كل سماه باسم نعم في ما سماه به من المعنى ما ليس في الاسم الآخر، لكن المسمى شيء واحد، فليست متضادة. وهكذا يكون التفسير في كثير من مواضعه. قال وذلك أيضا مثل أسماء الله الحسنى وأسماء رسوله صلى الله عليه وسلم وأسماء القرآن، فإن أسماء الله كلها تدل على مسمى واحد. ذات ربنا تبارك وتعالى الرحمن الذي على العرش استوى له الأسماء الحسنى العديدة الكثيرة الدالة على الصفات العلى، فليس دعاؤه باسم من أسمائه الحسنى مضادا لدعائه باسمه الآخر. فمن قال يا رحمن وقال آخر يا غفار، لا نقول اختلفتم في دعائكم، إنما دعوا ربا واحدا مدعوا واحدا مسمى واحدا. فالأمر كما قال تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. ثم قال كل اسم من أسمائه يدل على الذات المسمى وعلى الصفة التي تضمنها الاسم. هذه دلالة المطابقة. فأنواع الدلالات ثلاثة: دلالة مطابقة، ودلالة تضمن، ودلالة لزوم أو التزام. فدلالة المطابقة دلالة اللفظ على كامل معناه، فالعليم مثلا يدل على الذات والعلم، العليم يدل على ذات ربنا تبارك وتعالى الموصوف بالعلم دلالة ماذا؟ دلالة مطابقة. فالعليم دل على الله عز وجل المتصف بالعلم دلالة مطابقة. ودلالة التضمن دلالة اللفظ على بعض معناه، فإن العليم دل على ماذا؟ على صفة العلم، فاسم العليم تضمن صفة العلم. واللزوم دلالة اللفظ على أمر خارج عن معناه لكنه يلزم منه، كالحي مثلا دل دلالة مطابقة على ربنا الموصوف بالحياة، دلالة مطابقة. ودل دلالة تضمن على صفة الحياة لله عز وجل. ودل دلالة لزوم على السمع والبصر، لأنه يلزم من كونه حي أن يكون سميعا بصيرا، والسمع والبصر ما دل عليه لفظ الحي بلفظه، وإنما يلزم من كونه حيا أن يكون سميعا بصيرا. فهنا قال كل اسم من أسمائه يدل على الذات المسمات وعلى الصفة التي تضمنها الاسم، كالعليم يدل على الذات والعلم، والقدير يدل على الذات والقدرة، والرحيم يدل على الذات والرحمة. وهذه دلالة ماذا؟ مطابقة. ثم قال ومن أنكر دلالة أسمائه على صفاته ممن يدعي الظاهر فقوله من جنس قول غلاة الباطنية. الناس في باب الأسماء والصفات على أصناف، فمنهم من أنكروا الأسماء والصفات. لماذا؟ قالوا ليس كمثله شيء، فلم يسموه ولم يصفوه، كالجهمية. حتى قالوا هو شيء لا كالأشياء، ما وصفوا بشيء. ومنهم من أثبت الأسماء وأنكر الصفات كالمعتزلة، فقالوا نقول هو عزيز لكن ما نثبت صفة العزة، عليم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، بمعنى أنهم لا يثبتون الصفات وإنما يثبتون الأسماء فقط. وهذا من جنس قول الباطنية الغلاة الذين لا يثبتون له شيئا، لأنه ما معنى أن تثبت له اسما ليس لهذا الاسم معنى وليس له دلالة. الصنف الثالث أثبتوا الأسماء وبعض الصفات كالمؤولة من الأشاعرة والماتريدية ونحوهم. وصنف أثبتوا الأسماء والصفات وهم أهل السنة والجماعة على ما يليق بالله تبارك وتعالى، كما جاء عن الله عن رسوله صلى الله عليه وسلم على ما يليق بربنا تبارك وتعالى، مع تقرير أنه ليس كمثله شيء. قال: ومن أنكر دلالة أسمائه على صفاته ممن يدعي الظاهر، يدعي الظاهر، يقول جاءنا تسميته بأنه عليم فنقول هو عليم، بأنه سميع نقول سميع، لكن ما نثبت العلم ولا السمع، ما نثبت الصفة، يعني ما يثبت المعنى الذي دل عليه هذا الاسم، وهو يدعي بهذا أنه يأخذ بالظاهر. فهذا أنكر الصفات وما دلت عليه تلك الأسماء، وجرد الأسماء من معانيها، جرد الأسماء من معانيها. قال: من أنكر دلالة أسمائه على صفاته ممن يدعي الظاهر، قوله من جنس قول غلاة الباطنية القرامطة الذين يقولون لا يقال هو حي ولا ليس بحي، بل ينفون عنه النقيضين، فيقول الله لا نقول هو حي ولا ليس بحي، كما يقول هو ليس داخل العالم ولا خارجه، ولا حي ولا ميت، ولا حاضر ولا غائب، فينفون عنه النقيضين، وهذا لا تقبله العقول، نفي النقيضين لا يقبله العقل السوي. قال: فإن أولئك القرامطة لا ينكرون اسما هو علم محض كالمضمرات، المضمرات مثل هو، هذا اسم، فهم لا ينكرون أن هناك ربا لكن لا يسمونه باسم، رب هو، وهذا الضمير ما يدل على شيء إلا على الغيبة، هو لا يدل على أي صفة، فهم لا ينكرون اسما هو علم محض لا دلالة فيه كالمضمرات، وإنما ينكرون ما في أسماء الحسنى من صفات الإثبات. فمن وافقهم على مقصودهم فأثبت الاسم بدون الصفة كان مع دعواه الغلو في الظاهر موافقا لغلاة الباطنية، موافقا لغلاة الباطنية. وهذه قال استطرادة، ليس هذا موضوع بسط هذا، لكنه أراد أن يبين من هذا أن الاسم من أسماء الله تبارك وتعالى يدل على الصفة، يدل على الصفة، فهذا متعلق بما ذكره من اختلاف التنوع، أن يعبر كل واحد على المسمى باسم غير ما يعبر به الآخر مع اتحاد المسمى، مع اتحاد المسمى، فالمسمى واحد. قال: وإنما المقصود أن كل اسم من أسمائه يدل على ذاته وعلى ما في الاسم من صفاته، هذه دلالة على الذات وعلى الصفة، كما قلنا دلالة مطابقة، والدلالة على الصفة دلالة تضمن، والدلالة على الصفة في الاسم الآخر دلالة لزوم. قال: ويدل أيضا على الصفة التي في الاسم الآخر بطريق اللزوم. وكذلك أسماء النبي صلى الله عليه وسلم مثل محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب، فهذه أسماء لكل اسم معنى، فليست مترادفة. محمد كثير المحامد، أحمد أحمد الناس وأفضلهم، الماحي الذي محى الله عز وجل به الشرك، الحاشر الذي يحشر الناس على عقبه، العاقب الذي جاء عقب الأنبياء بعدهم. فترون أن كل اسم دل على معنى غير المعنى الآخر، لكن المقصود من هو؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، في المسمى واحد. وكذلك أسماء القرآن مثل القرآن والفرقان والهدى والشفاء والبيان والكتاب وأمثال ذلك، فالمسمى واحد والأسماء دلالاتها متنوعة. قال: فإذا كان مقصود السائل تعيين المسمى، عبرنا عنه بأي اسم كان إذا عرف مسمى هذا الاسم. سائل ننظر في مقصوده من سؤاله، هل هو لا يعرف المسمى أو أنه يعرف المسمى لكن أراد أن نفسر له معنى هذا الاسم، يختلف. إذا قال لنا مثلا، سأل سائل وقال ما الرحمن، نقول ننظر، إذا كان ما يعلم أن الرحمن هو الله عز وجل فنقول الرحمن هو العزيز، هو الغفور، هو الخلاق، هو الرزاق. أردنا أن نبين له ذات الرحمن من هو، لكن هو يعرف أن الرحمن هو الله، فقال ما الرحمن، نقول الرحمن ذو الرحمة التي يرحم بها عباده، يلطف بعباده، ينعم بها على عباده، يرأف بعباده. فالرحمة من معانيها الرقة واللطف، فالله تبارك وتعالى لطيف بعباده، فهو أراد أن نفسر له معنى الرحمن، وإلا هو يعلم أن الرحمن هو الله عز وجل. قال هنا، قال فإذا كان مقصود السائل تعيين المسمى، ما يدري من هو المسمى هذا، عبرنا عنه بأي اسم كان، إذا عرف مسمى هذا الاسم، هو ما يعرف أن الرحمن هو الله، لكن يعرف أن الرزاق هو ربه، أن العليم هو ربه، فيعرف ماذا؟ يعرف مسمى الاسم الذي فسرنا به، فحينئذ يعبر هذا الاسم وهذا باسم، لا إشكال. وقد يكون الاسم على الاسم علما، وقد يكون صفة، كمن يسأل عن قوله ومن أعرض عن ذكري، ما ذكره؟ يسأل سائل عن المراد بقوله ذكري، ومن أعرض عن ذكري، فهو لا يدري ما المراد أصلا بذكري هنا، هل ذكري قرآني أو ذكري ذكره لي وثناؤه علي تمجيده لي، فأي الذكرين هو المراد؟ هو ما يدري تعين هذا أو هذا، فحينئذ نقول له هو القرآن، هو الفرقان، هو ما أنزل الله من الكتب، فيقال له هو القرآن مثلا أو ما أنزله من الكتب، فإن الذكر مصدر، ذكر ذكر، الذكر مصدر، والمصدر تارة يضاف إلى الفاعل وتارة إلى المفعول، هذا هو سبب الإشكال الذي ورد عليه وجعله يتساءل ما المراد بذكر الله، ذكري، هل هذا من إضافة المصدر إلى الفاعل أو إلى المفعول؟ قال فإذا قيل ذكر الله بالمعنى الثاني كان ما يذكر به، ذكر الله من إضافة المصدر إلى المفعول، ذكر الله أي ذكر العبد الله، ذكر العبد لربه تبارك وتعالى، فالله هنا في محل نصب مفعول به أي مذكور، يعني مسبح له، مقدس، منزه. فإذا قيل ذكر الله بالمعنى الثاني كان ما يذكر به أي ذكر العبد الله، مثل قول العبد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وإذا قيل بالمعنى الأول من إضافة المصدر إلى الفاعل فكان المراد ما يذكره هو، من أعرض عن ذكري يعني ما ذكرته، من أعرض عن ذكري أي ما ذكرته، والذي ذكره الله ذكر كلامه، ذكر كتابه، ذكر قرآنه، وهو كلامه. قال وهذا هو المراد في قوله ومن أعرض عن ذكري، فهو من إضافة ماذا؟ من إضافة المصدر إلى ماذا؟ إلى الفاعل أو المفعول، إلى الفاعل. والدليل لأنه قال قبل ذلك فإما يأتينكم مني هدى، ولم يقل فإما تسبحون وتحمدون وتكبرون، إما يأتينكم مني هدى، فمن أعرض عن فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، اتبع هداي الذي جاء مني وهو الوحي المبارك، ما أنزله من الذكر. ثم قال بعد ذلك قال فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري, إذن ذكري هو هداي, فإن له معيشة ضنكة ونحشره يوم القيامة أعمى. ثم جاء في الآية ما يزيد الأمر بيانا, قال رب لم حشرتني أعمى, قال كذلك أتتك آياتنا. إذن عرفنا أن هنا ذكر الله آيات الله تبارك وتعالى. فإذا قال إنسان ومن أعرض عن ذكري, هل معنى هذا أنه يعرض فلا يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر, أو المعنى أنه يعرض عن القرآن؟ نقول معنى أنه يعرض عن القرآن, المعنى أنه يعرض عن القرآن. فهنا أشكل عليه تحديد الذكر ما هو, فحددنا أن المراد هو القرآن. قال والمقصود أن يعرف أن الذكر هو كلامه المنزل أو هو ذكر العبد له, فهو سواء قيل له ذكري كتابي أو كلامي أو هداي أو نحو ذلك, فإن المسمى واحد. إذن اختلاف السائلين واختلاف مقصود المجيبين هو الذي يؤدي إلى هذا الاختلاف, يعني بيان اختلاف التنوع. وإذا كان مقصود السائل معرفة ما في الاسم من الصفة المختصة به, فلا بد من قدر زائد على تعيين المسمى, كما تقدم في اسم الرحمن. قال مثل أن يسأل عن القدوس السلام المؤمن وقد علم أنه الله, لكن مراده ما معنى كونه قدوسا سلاما مؤمنا ونحو ذلك. يعني إذا سأل سائل وقال ما القدوس السلام المؤمن, فحينئذ ننظر إذا كان يعرف أنه الله, ونعلم أن هذا الإنسان يعرف أن القدوس السلام هو الله عز وجل, فحينئذ نعلم أنه يريد قدرا زائدا من المعنى, يريد تفسير معنى القدوس السلام, فنقول القدوس هو المقدس المنزه عن كل ما لا يليق به, والسليم السالم من كل عيب وآفة, والمؤمن الذي آمن عباده من الظلم فلا يظلم الله تبارك وتعالى أحدا, نفسر له معاني هذه الأسماء. وأما إذا كان ما يدري من هو القدوس السلام المؤمن, فنقول هو الله, هو الرحمن, هو العزيز. قال إذا عرف هذا فاستلفوا كثيرا ما يعبرون عن المسمى بعبارة تدل على عينه, يعبرون عن المسمى بعبارة تدل على عينه, وإن كان فيها من الصفة ما ليس في الاسم الآخر. وهذا يفتح باب اختلاف إيش؟ اختلاف التنوع. يعبرون عن المسمى بعبارة تدل على عينه, تدل على عينه, والعبارة غير عبارة الآخر, وإن كان فيها من الصفة ما ليس بالاسم الآخر, كمن يقول أحمد هو الحاشر والماحي هو العاقب. يعني أن أحمد هو الحاشر ليس معنى أن اسم أحمد, أن معنى أحمد هو معنى الحاشر, لكن الذات هي الذات, والقدوس هو الغفور الرحيم, فالمراد الذات هي الذات, وليس المعنى أن معنى القدوس الغفور الرحيم. يعني ولهذا قال إن المسمى واحد لأن هذه الصفة هي هذه. ومعلوم أن هذا ليس اختلاف تضاد كما يظنه بعض الناس. مثال ذلك الآن بدأ يطبقه على ماذا؟ على التفسير. اختلاف ذلك فيه اختلاف في الصراط المستقيم, فقال بعضهم هو القرآن, اهدنا الصراط المستقيم, ما المراد به؟ قال بعضهم القرآن, أي اتباعه, لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي, رواه أبو نعيم من طرق متعددة, هو حبل الله المتين والذكر الحكيم والصراط المستقيم. هذا كما قلنا روي عن علي رضي الله عنه حديث الحارث الأعور, ولا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم, وأحسن أحوال أن يكون من كلام علي رضي الله عنه. فسمى القرآن صراطا مستقيما, ففسر بعضهم الصراط المستقيم بالقرآن, اهدنا الصراط المستقيم, يعني يا الله وفقنا لاتباع القرآن. وقال بعضهم هو الإسلام, الصراط المستقيم هو الإسلام. واستدلوا بحديث النواس بن سمعان الذي رواه الترمذي وغيره: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة عليها ستور مرخاة وداع يدعو في رأس الصراط، فإذا أراد أحد أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتح، فإنك إن تفتحه تلج. قال: فالصراط الإسلام، الصراط الإسلام، والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، والداعي في رأس الصراط هو القرآن، والداعي في وسط الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. فهنا الشاهد أنه قال الصراط هو الإسلام. قال: فهذان القولان متفقان، لأن دين الإسلام هو اتباع القرآن، ولكن كل منهما نبه على وصف غير وصف الآخر، كما أن لفظ الصراط يشعر بوصف ثالث وهو الطريق المستقيم مثلا، أو الطريق الواسع، أو الطريق الموصل للمقصود، أو الطريق المتعين للسلوك لا غيره. وكذلك أيضا قول من قال هو السنة والجماعة، وقول من قال هو طريق العبودية، وقول من قال هو طاعة الله ورسوله وسلم، وأمثال ذلك. فهؤلاء كلهم أشاروا إلى ذات واحدة، لكن وصفها كل منهم بصفة من صفاتها، وهذا ليس اختلاف تضاد، وإنما هو اختلاف تنوع. إذن هو اختلاف عبارة، كل عبر بعبارة غير عبارة صاحبه تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر، فليس هذا من قبيل اختلاف التضاد، وإنما هو اختلاف تنوع، وإنما هو اختلاف تنوع. طيب، هذا الصنف الأول، اختلاف العبارة. الصنف الثاني ما هو؟ ما سيذكره؟ ذكرنا؟ طيب، تفضل اقرأ.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الصنف الثاني أن يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل وتنبيه المستمع على النوع، لا على سبيل الحد المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه. مثل سائل أعجمي سأل عن مسمى لفظ الخبز فأري رغيفا وقيل له هذا، فالإشارة إلى نوع هذا لا إلى هذا الرغيف وحده. مثال ذلك ما نقل في قوله: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فمعلوم أن الظالم لنفسه يتناول المضيع للواجبات والمنتهك للمحرمات، والمقتصد يتناول فاعل الواجبات وتارك المحرمات، والسابق يدخل فيه من سبق فتقرب بالحسنات مع الواجبات. فالمقتصدون هم أصحاب اليمين، والسابقون السابقون أولئك المقربون. ثم إن كل منهم يذكر هذا في نوع من أنواع الطاعات، كقول القائل: السابق الذي يصلي في أول الوقت، والمقتصد الذي يصلي في أثنائه، والظالم لنفسه الذي يؤخر العصر إلى الاصفرار. أو يقول: السابق والمقتصد والظالم قد ذكرهم في آخر سورة البقرة، فإنه ذكر المحسن بالصدقة، والظالم بأكل الربا، والعادل بالبيع. والناس في الأموال إما محسن وإما عدل وإما ظالم، فالسابق المحسن بأداء المستحبات مع الواجبات، والظالم آكل الربا أو مانع الزكاة، والمقتصد الذي يؤدي الزكاة المفروضة ولا يأكل الربا، وأمثال هذه الأقاويل. فكل قول فيه ذكر نوع داخل في الآية ذكر لتعريف المستمع بتناول الآية له وتنبيه به على نظيره، فإن التعريف بالمثال قد يسهل أكثر من التعريف بالحد المطابق. والعقل السليم يتفطن للنوع كما يتفطن إذا أشير له إلى رغيف فقيل له هذا هو الخبز.
هذا هو الصنف الثاني من أصناف اختلاف التنوع، وهو أن يذكر كل منهم من المختلفين من الاسم العام بعض أنواعه، يذكر من الاسم العام بعض أنواعه بعض أفراده على سبيل التمثيل وتنبيه المستمع على النوع لا على سبيل الحد المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه، لا على سبيل الحد، والحد هو التعريف، فهو ما أراد أن يعرف وإنما أراد أن يمثل. قال: مثل سائل أعجمي سأل عن مسمى لفظ الخبز فأري رغيفا. سائل أعجمي سمعنا نقول الخبز فما يدري الخبز نبات أو حيوان أو طعام أو ماذا؟ قال: ما هو الخبز؟ فأريناه أي نوع من أنواع الرغيف، أي نوع من أنواع البر المخبوز، سواء كان مخبوز على شكل صامولي أو شريك أو رغيف. قلنا له: هذا ليس المعنى أن الخبز هذا النوع فقط، ليس المعنى أنه هذا يعني هذا الفرد فقط، وإنما أردنا أن نبين له أن الخبز هو البر الذي يطحن ثم يخبز ثم يكون ناضجا على أي شكل كان، لكن هذا أحد أفراده. قال: مثل سائل أعجمي سأل عن مسمى لفظ الخبز فأري رغيفا، وقيل له: هذا. فالإشارة إلى نوع هذا لا إلى هذا الرغيف وحده، إلى كل ما طحن وعجن وطبخ فصار ناضجا، لا إلى هذا الرغيف وحده. ثم نزل هذا المثال على الآيات فقال: مثال ذلك ما نقل في قوله: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فلو أردت أن تفسر الظالم لنفسه بالحد المحدود فإنك ستقول: الظالم نفسه هو المتعدي ما حد الله عز وجل بارتكاب المحرمات أو ترك الواجبات، هذا حد محدود. لكن المفسر ما أراد هذا، وإنما نحى منحى آخر، أراد أن يبين المعنى بالمثال. فقال: إن الظالم لنفسه هو المضيع للصلاة المفروضة، وقال آخر هو المضيع للزكاة المفروضة. هؤلاء ما اختلفوا، كل واحد ذكر مثالا داخلا تحت هذا النوع. إذن هذا تسميه اختلاف المثال، اختلاف المثال. قال: فمعلوم أن الظالم لنفسه يتناول مضيع الواجبات والمنتهك المحرمات، والمقتصد يتناول فاعل الواجبات وتارك المحرمات، والسابق يدخل فيه من سبق فتقرب بالحسنات مع الواجبات. فالمقتصدون هم أصحاب اليمين، والسابقون السابقون أولئك المقربون. قال: ثم إن كل منهم يذكر هذا في نوع من أنواع الطاعات كما تقدم بيانه. قال: فكل قول فيه ذكر نوع داخل في الآية، إنما ذكر لتعريف المستمع بتناول الآية له وتنبيهه به على نظيره، فإن التعريف بالمثال قد يسهل أكثر من التعريف بالحد المطابق. نعم، حينما تعرف الشيء بالمثال كما يقال بالمثال يتضح المقال، لكن بالحد بالتعريف ليس كل أحد عنده من الفهم والفقه والفطنة والتأمل في ألفاظ التعاريف ما يجعله يعرف ما يدخل فيها وما يخرج منها، لكن بالمثال يقولها فهمت بدون ما يتأمل في هذا التعريف الجامع المانع الذي جمع صفات المعرف ومنع غير المعرف من أن يدخل في المعرف. ربما يدق فهمه عن هذا، لا يستطيع أن يفهم هذا، لكن لما تمثله بمثال يراه عيانا فحينئذ يسهل عليه هذا. قال: فإن التعريف بالمثال قد يسهل أكثر من التعريف بالحد المطابق، والعقل السليم يتفطن للنوع كما يتفطن إذا أشير له إلى رغيف فقيل له هذا هو الخبز. من ذلك الأعجمي لما
قال ما الخبز؟ فأريناه رغيفا فسوف يعرف الخبز ما هو، يعرف أنه ليس بنبات ولا حيوان ولا لباس، يعرف أي نوع من أنواع الطعام. وإنما بينا له هذا بالمثال، لكن عقله السليم تفطن إلى النوع. فهذا كثير عند السلف من المفسرين يفسرون بالمثال، يفسرون بالمثال. فإذا عرف الإنسان هذين الأمرين عند المفسرين، وهو اختلاف العبارة، يعبر كل واحد عبارة غير عبارة صاحبه، أو اختلاف المثال، فإنه وتأمل في أقوال المفسرين فإنه سيجد أن أكثر اختلافهم حقيقة اختلاف تنوع، أكثر اختلافهم اختلاف تنوع، لا اختلاف تضاد، لا اختلاف ممانعة. وبالتالي أيضا يسر الطالب حينما يجد أقوالا كثيرة للسلف، لأنه كما سيأتي من كلام شيخ الإسلام رحمه الله أن جمع عبارات المفسرين في مثل هذا أدل على المقصود من عبارة أو عبارتين، لأنه لما يمثل لك واحد بمثال ويمثل آخر بمثال آخر، من جميع هذه الأمثلة تبين لك حقيقة المقصود. ولو عبر لك فلان بتعبير يمكن فهمت ويمكن ما فهمت، لكن يعبر فلان بتعبير غير تعبير صاحبه والمقصود واحد والثالث والرابع، نعم فهمت. فحينئذ لا يوجل طالب العلم من كثرة الأقوال، خصوصا إذا كانت في بحر واحد في جنس واحد، وإنما يسر بها، يقول لي أن أطلع أكثر وأكثر لأنهم يشرحون لي أكثر وأكثر. أقول هذا لأن بعض طلاب العلم يتشتت ويوجل ويخاف ويضطرب من كثرة أقوال العلماء، يقول الله كثرة أقواله، مع أن في الحقيقة ما أداها إلى قول أو قولين. وتجد في زاد المسير لابن الجوزي أنه أحيانا عفى الله عنه ينصب الخلاف فيما ليس فيه خلاف، فيقول اختلفوا على أقوال، لكن هو أفاد من ناحية أخرى أنه جمع أقوالهم وإن لم أداها قول أو قولين، فيذكر اختلاف ألفاظهم، اختلاف ألفاظهم أو اختلاف أمثلتهم. فحينما يطلع عليها الطالب وقد قرأ هذه المقدمة مثلا وعرف أن الاختلاف أحيانا يكون اختلاف عبارة وأحيانا يكون اختلاف مثال، سيخرج بأن المسألة فيها قول أو قولين بدل ما سرد من ستة أو سبعة أقوال، وحينئذ يستطيع أن يجمع العلم. أسأل الله أن يرزقني وإياكم الثقة في الدين والثبات واليقين، ويجعلنا هداة المهتدين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فنواصل مستعينين بالله متبركين به، متبرئين من الحول والقوة إلا به، شرح هذه المقدمة النافعة الماتعة في أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وقد تبين أمس أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه معاني القرآن كما بين لهم ألفاظه، واستيقنا هذا الأمر بدلائله، وذكرنا لما توسعت التفاسير بعد ذلك، وذكرنا أيضا ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى أن الخلاف بين الصحابة في التفسير كان قليلا، وذلك لأن مصدرهم في التلقي واحد، ولأنهم
أهل اللسان العربي وقد عايشوا الوقائع والنوازل والحوادث التي نزل عليها القرآن، ولأن قلوبهم أبعد عن الهوى والشبهة، وهكذا كلما كان العصر أشرف كان الاجتماع والائتلاف والعلم والبيان فيه أكثر. ثم جاء عصر التابعين وهم تلامذة الصحابة، وتفسيرهم عند كثير من المصنفين في علوم القرآن من قبيل التفسير بالمأثور، وإن كانوا قد يجتهدون أحيانا كما أشار إلى هذا شيخ الإسلام رحمه الله في قوله عنهم، أعني عن التابعين، وإن كانوا قد يتكلمون في بعض ذلك بالاستنباط والاستدلال، أي لا يأثرونه ولا يرونه عن الصحابة رضي الله عنهم. ثم اليوم سيتكلم المؤلف رحمه الله عن أمر عظيم إذا عرفه طالب العلم أزال عنه إشكالات كثيرة وجمع له مسائل العلم ووقاه الله به التشتت في الرأي والفهم، وهو الكلام في اختلاف السلف في التفسير. فليقرأ القارئ ووفقه الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. يقول شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه مقدمة في أصول التفسير: فصل. الخلاف بين السلف في التفسير قليل، وخلافهم في الأحكام أكثر من خلافهم في التفسير، وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع لاختلاف تضاد، وذلك صنفان: أحدهما أن يعبر كل واحد منهما عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه، تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر، مع اتحاد المسمى بمنزلة الأسماء المتكافئة التي بين المترادفة والمتباينة، كما قيل في اسم السيف الصارم والمهند، وذلك مثل أسماء الله الحسنى وأسماء رسوله صلى الله عليه وسلم وأسماء القرآن، فإن أسماء الله كلها تدل على مسمى واحد، فليس دعاؤه باسم من أسمائه الحسنى مضادا لدعائه باسم آخر، بل الأمر كما قال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وكل اسم من أسمائه يدل على الذات المسمى وعلى الصفة التي تضمنها الاسم، كالعليم يدل على الذات والعلم، والقدير يدل على الذات والقدرة، والرحيم يدل على الذات والرحمة. ومن أنكر دلالة أسمائه على صفاته ممن يدعي الظاهر فقوله من جنس قول غلاة الباطنية القرامطة الذين يقولون لا يقال هو حي ولا ليس بحي، بل ينفون عنه النقيضين، فإن أولئك القرامطة الباطنية لا ينكرون اسما هو عالم محض كالمضمرات، وإنما ينكرون ما في أسمائه الحسنى من صفات الإثبات، فمن وافقهم على مقصودهم كان مع دعواه الغلو في الظاهر موافقا لغلاة الباطنية في ذلك، وليس هذا موضع بسط ذلك، وإنما المقصود أن كل اسم من أسمائه يدل على ذاته وعلى ما في الاسم من صفاته، ويدل أيضا على الصفة التي في الاسم الآخر بطريق اللزوم. وكذلك أسماء النبي صلى الله عليه وسلم مثل محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب، وكذلك أسماء القرآن مثل القرآن والفرقان والهدى والشفاء والبيان والكتاب وأمثال ذلك. فإذا كان مقصود السائل تعيين المسمى، عبرنا عنه بأي اسم كان إذا عرف مسمى هذا الاسم. وقد يكون الاسم علما وقد يكون صفة، كمن يسأل عن قوله ومن أعرض عن ذكري، أي ما ذكره، فيقال له هو القرآن مثلا.
كمن يسأل عن قوله
ومن أعرض عن ذكري ما ذكره، فيقال له هو القرآن مثلا، أو هو ما أنزله من الكتب. فإن الذكر مصدر، والمصدر تارة يضاف إلى الفاعل وتارة إلى المفعول. فإذا قيل ذكر الله بالمعنى الثاني كان ما يذكر به، مثل قول العبد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وإذا قيل بالمعنى الأول كان ما يذكره هو كلامه. وهذا هو المراد في قوله ومن أعرض عن ذكري، لأنه قال قبل ذلك فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وهداه هو ما أنزله من الذكر. وقال بعد ذلك قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. والمقصود أن يعرف أن الذكر هو كلامه المنزل أو هو ذكر العبد له، فسواء قيل ذكري كتابي أو كلامي أو هداي أو نحو ذلك كان المسمى واحدا. وإن كان مقصود السائل معرفة ما في الاسم من الصفة المختصة به فلا بد من قدر زائد على تعيين المسمى، مثل أن يسأل عن القدوس السلام المؤمن، مثل أن يسأل عن القدوس السلام المؤمن وقد علم أنه الله، لكن مراده ما معنى كونه قدوسا سلاما مؤمنا ونحو ذلك. إذا عرف هذا فالسلف كثيرا ما يعبرون عن المسمى بعبارة تدل على عينه، وإذا كان فيها من الصفة ما ليس في الاسم الآخر، كمن يقول أحمد هو الحاشر والماحي والعاقب، والقدوس هو الغفور والرحيم، أي إن المسمى واحد لا أن هذه الصفة هي هذه. ومعلوم أن هذا ليس اختلاف تضاد كما يظنه بعض الناس. مثال ذلك تفسيرهم للصراط المستقيم، فقال بعضهم هو القرآن أي اتباعه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي الذي رواه الترمذي ورواه أبو نعيم من طرق متعددة، هو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم. وقال بعضهم هو الإسلام، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه الذي رواه الترمذي وغيره، ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران، وفي السورين أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخات، وداع يدعو من فوق الصراط، وداع يدعو على رأس الصراط. قال فالصراط المستقيم هو الإسلام، والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، والداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مؤمن. فهذان القولان متفقان، لأن دين الإسلام هو اتباع القرآن، ولكن كل منهما نبه على وصف غير الوصف الآخر، كما أن لفظ صراط يشعر بوصف ثالث. وكذلك قول من قال هو السنة والجماعة، وقول من قال هو طريق العبودية، وقول من قال هو طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم هو طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأمثال ذلك. فهؤلاء كلهم أشاروا إلى ذات واحدة، لكن وصفها كل منهم بصفة من صفاتها.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هنا يتكلم شيخ الإسلام رحمه الله عن اختلاف السلف في التفسير، وبيان أن أكثر اختلاف السلف إذا اختلفوا في التفسير هو من قبيل اختلاف التنوع، فيقول الخلاف بين السلف في التفسير قليل، الخلاف بين السلف في التفسير قليل. لماذا؟ لأن التفسير بيان للألفاظ ومعانيها وما دلت عليه، ولأن المصدر في التلقي تلقي التفسير واحد، فالتفسير قائم على الإيضاح والبيان، والبيان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رب العزة والجلال، لأن الله تعالى قال إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فالقرآن من الله، وبيانه الله تبارك وتعالى بيّنه لنبيه صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكيف يأتي الاختلاف؟ فمن هنا صار الخلاف بين السلف في التفسير قليل. لماذا؟ لأن مصدر التلقي واحد، ولأن التفسير قائم على الإيضاح والبيان، وهذا مما لا يكاد يقع فيه الاختلاف إلا قليلا. قال وخلافهم في الأحكام أكثر من خلافهم في التفسير، خلافهم في الأحكام أكثر من خلافهم في التفسير. لماذا؟ لأن الأحكام تقوم على النظر والاجتهاد والاستنباط، وتحتاج إلى يحتاج الحكم في مسألة من المسائل إلى أمور شتى، إلى أن يعرف الإنسان الدليل، فقد يبلغه وقد لا يبلغه، فيختلف مختلفان، أحدهما قال بقول لأنه بلغه دليل، والآخر لم يقل به لأنه لم يبلغه ذلك الدليل، فحصل الاختلاف. وقد يبلغهما الدليل لكنه ثبت عند أحدهما ولم يثبت عند الآخر، هذا من جانب. كذلك أيضا من جانب المدلول، فقد يفهم هذا من الأمر الوجوب لأنه لم يجد صارفا له عن ذلك، والأصل في الأمر الوجوب، ويفهم منه آخر الندب والاستحباب لأنه رأى أن هناك صارف عن الوجوب إلى الندب. ومعلوم أن الناس يختلفون في عقولهم ويختلفون في علومهم، فيختلفون في علومهم فيما بلغهم من النصوص، ويختلفون في فهمهم لتلك النصوص، ويختلفون في تنزيل تلك النصوص على الحوادث والوقائع والمسائل الحادثة. فكل هذه الأمور يتسبب عنها كثرة الاختلاف أكثر من التفسير، ولهذا قال خلافهم في الأحكام أكثر
من خلافهم في التفسير. ثم قال: وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف التنوع لا اختلاف التضاد. يعني أنه لم ينكر كما أنه لا ينكر أن يكون بين السلف الصحابة أو التابعين، لا ينكر أن يكون بينهم اختلاف في التفسير، وهذا الاختلاف قد يكون اختلاف تنوع وقد يكون اختلاف تضاد، لكن الاختلاف في التفسير في أصله قليل، ثم إذا حصل فاختلاف التضاد قليل، وأكثر الاختلاف بينهم في التفسير إن حصل من قبيل اختلاف التنوع. ما المراد باختلاف التنوع واختلاف التضاد؟ اختلاف التنوع ما كانت المخالفة فيه لا تقتضي المنافح، ما كانت المخالفة فيه لا تقتضي المنافح ولا تقتضي إبطال أحد القولين للآخر، ما كانت المخالفة فيه لا تقتضي المنافاة، أي أن القولين لا يتنافيان، فلا يقتضي أحدهما أو القول بأحدهما إبطال القول بالآخر، فيكون كل قول للآخر نوعا لا ضد، أو يكون كل من المفسرين نحى منحى لا يضاد به القول الآخر، إما أن يكون قال قولا لا يمانع القول الآخر وهو نوع تحت جنس كما سيأتي في قول الله عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فقد يقول بعضهم: الظالم لنفسه هو الذي يفرط في الصلاة المفروضة، والمقتصد الذي يحافظ على الصلاة المفروضة فقط، والسابق بالخيرات الذي يحافظ على الصلاة المفروضة ونوافل الصلوات. ويقول آخر: بل يقول آخر: الظالم لنفسه الذي لا يؤدي الزكاة المفروضة، نحى منحى آخر غير الصلاة، ومثل بمثال آخر. والمقتصد الذي يؤدي الزكاة المفروضة فقط لا يزيد، والسابق للخيرات الذي يؤدي الزكاة المفروضة ونوافل الصدقات. هل يقول القائل بهذا القول لصاحب القول الأول: قولك خطأ؟ لا، وإنما هذا نحى منحى وذكر نوعا، وهذا ذكر نوعا آخر، كل واحد ذكر نوعا من أنواع الظالمين والمقتصدين والسابقين بالخيرات. وقد ينحى المفسر منحا غير منحى المفسر الآخر، ولا يخرج من قبيل اختلاف التنوع، كما ذكروا في قول الله تبارك وتعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. ما معنى نحلة؟ قال بعضهم عطية عن طيب نفس، وقال بعضهم فريضة، وقال بعضهم مهرا. والحقيقة هذا ليس اختلاف تضاد، وإنما كل نحى منحا غير منحى المفسر الآخر. فمن نظر إلى معنى النحلة في لغة العرب قال: نحلة بمعنى عطية. ومن نظر إلى حكم هذه العطية قال: فريضة. ومن نظر إلى ماهيتها قال: مهرا. فهذا في الحقيقة من قبيل اختلاف التنوع لاختلاف التضاد. فإذا التنوع ما كانت المخالفة فيه لا تقتضي المنافاة ولا تقتضي إبطال أحد القولين للقول الآخر. وأما التضاد فهو أن يكون كل قول من أقوال المختلفين ممانعا للقول الآخر، ممانعا له مضادا له، كما اختلفوا في القرء 3 قروء. قال بعضهم المراد بالقرء هو الحيض، وقال بعضهم الطهر. فالذي يقول الحيض يقول هو الحيض لا الطهر، ينفي القول الآخر، والذي يقول الطهر يقول هو الطهر لا الحيض. هذا لا يمكن أن يجمع بينهما ويقال كلا القولين صحيح، فالقرء هو الطهر والحيض في آن واحد. كذلك أيضا قول الله عز وجل أو لامستم النساء، منهم من يقول الملامسة اللمس باليد، ومنهم من يقول الملامسة الجماع. هذا اختلاف تضاد، فهذا غير هذا، ممانع له مزايل له مخالف له. وحينئذ نحتاج للترجيح بين القولين، نحتاج للترجيح بين القولين في اختلاف ماذا؟ في اختلاف التضاد. أما في اختلاف التنوع لا نحتاج إلى الترجيح بين القولين، فلكل وجه ومنحى. قال وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع لاختلاف تضاد. إذن هو ما نفى اختلاف التضاد، لكن قال إنه قليل، قليل من قليل، قليل من قليل، قليل من خلاف، والخلاف قليل في التفسير. ثم ذكر أصناف اختلاف التضاد، فذكر صنفين عظيمين، أحدهما أن يعبر كل واحد منهما عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه، تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر. يعبر كل واحد من المختلفين اختلاف تنوع بعبارة غير عبارة صاحبه، إذن هذا اختلاف العبارة، اختلاف في العبارة. وكل عبارة تضمنت معنى غير المعنى الذي تضمنته العبارة الأخرى، لكن المسمى شيء واحد، المسمى شيء واحد. ولهذا قال مع اتحاد المسمى بمنزلة الأسماء المتكافئة التي بين المترادفة والمتباينة. الأسماء المترادفة هي الدالة على مسمى واحد وبمعنى واحد، يمثلون لهذا بالخمر والراح والمدام، الذات واحدة والأسماء لا يظهر بينها فرق، فهذه مترادفة. والمتباينة الأسماء الدالة على معاني مختلفة وذوات مختلفة، مثل إنسان وفرس وجبل، فالأسماء مختلفة والمسميات مختلفة متباينة. والمتكافئة بين هذه وهذه، فهي لا تدل على معنى واحد من ناحية، ولا تدل على ذوات متنوعة متعددة، وإنما الذات واحدة والأسماء متعددة، وكل اسم فيه من المعاني ما ليس في الاسم الآخر، وأما المسمى فواحد. هذه هي المتكافئة الدالة على مسمى واحد ومعان مختلفة، الدالة على مسمى واحد ومعان مختلفة. فمن تفسير التنوع أن يعبر كل واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه في تلك العبارة من المعنى ما ليس في العبارة في عبارة صاحبه. ولكن الشيء المسمى والمتكلم عنه شيء واحد، شيء واحد. ثم مثل لهذا فبالمثال يتضح المقال، قال كما قيل في اسم السيف الصارم والمهند. الصارم ما هو؟ السيف. والمهند السيف. هذه الأسماء الصارم والمهند هل هي متباينة؟ لا. مترادفة؟ الصحيح لا، فإن الترادف في اللغة قليل، فكل اسم له معنى غير المعنى الآخر والمسمى واحد. فالسيف سمي صارما بالنظر لصرمه وقطعه وبتره، وسمي مهندا بالنظر إلى مكان صناعته فهو من الهند. وقد يسمى الصقيل بالنظر إلى لونه ولمعانه وصفائه. فالمسمى واحد والأسماء متنوعة. فمن عبر عن السيف وقال السيف هو الصارم، وقال آخر هو المهند، وقال آخر هو البتار، وقال آخر هو الصقيل، لا نقول اختلفوا، وإنما هذا من قبيل اختلاف التنوع. كل سماه باسم، نعم، في ما سماه به من المعنى ما ليس في الاسم الآخر، لكن المسمى شيء واحد، فليست متضادة. وهكذا يكون التفسير في كثير من مواضعه. قال وذلك أيضا مثل أسماء الله الحسنى وأسماء رسوله صلى الله عليه وسلم وأسماء القرآن، فإن أسماء الله كلها تدل على مسمى واحد. ذات ربنا تبارك وتعالى الرحمن الذي على العرش استوى له الأسماء الحسنى العديدة الكثيرة الدالة على الصفات العلى، فليس دعاؤه باسم من أسمائه الحسنى مضادا لدعائه باسمه الآخر. فمن قال يا رحمن وقال آخر يا غفار، لا نقول اختلفتم في دعائكم، إنما دعوا ربا واحدا، مدعوا واحدا، مسمى واحدا. فالأمر كما قال تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. ثم قال كل اسم من أسمائه يدل على الذات المسمى وعلى الصفة التي تضمنها الاسم. هذه دلالة المطابقة. فأنواع الدلالات ثلاثة: دلالة مطابقة، ودلالة تضمن، ودلالة لزوم أو التزام. فدلالة المطابقة دلالة اللفظ على كامل معناه، فالعليم مثلا يدل على الذات والعلم، العليم يدل على ذات ربنا تبارك وتعالى الموصوف بالعلم دلالة ماذا؟ دلالة مطابقة. فالعليم دل على الله عز وجل المتصف بالعلم دلالة مطابقة. ودلالة التضمن دلالة اللفظ على بعض معناه، فإن العليم دل على ماذا؟ على صفة العلم، فاسم العليم تضمن صفة العلم. واللزوم دلالة اللفظ على أمر خارج عن معناه لكنه يلزم منه، كالحي مثلا دل دلالة مطابقة على ربنا الموصوف بالحياة، دلالة مطابقة، ودل دلالة تضمن على صفة الحياة لله عز وجل، ودل دلالة لزوم على السمع والبصر، لأنه يلزم من كونه حي أن يكون سميعا بصيرا، والسمع والبصر ما دل عليه لفظ الحي بلفظه، وإنما يلزم من كونه حيا أن يكون سميعا بصيرا. فهنا قال كل اسم من أسمائه يدل على الذات المسمات وعلى الصفة التي تضمنها الاسم، كالعليم يدل على الذات والعلم، والقدير يدل على الذات والقدرة، والرحيم يدل على الذات والرحمة، وهذه دلالة ماذا؟ مطابقة. ثم قال ومن أنكر دلالة أسمائه على صفاته ممن يدعي الظاهر فقوله من جنس قول غلاة الباطنية. الناس في باب الأسماء والصفات على أصناف، فمنهم من أنكروا الأسماء والصفات، لماذا؟ قالوا ليس كمثله شيء، فلم يسموه ولم يصفوه، كالجهمية، حتى قالوا هو شيء لا كالأشياء، ما وصفوا بشيء. ومنهم من أثبت الأسماء وأنكر الصفات كالمعتزلة، فقالوا نقول هو عزيز لكن ما نثبت صفة العزة، عليم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، بمعنى أنهم لا يثبتون الصفات وإنما يثبتون الأسماء فقط. وهذا من جنس قول الباطنية الغلاة الذين لا يثبتون له شيئا، لأنه ما معنى أن تثبت له اسما ليس لهذا الاسم معنى وليس له دلالة. الصنف الثالث أثبتوا الأسماء وبعض الصفات كالمؤولة من الأشاعرة والماتريدية ونحوهم، وصنف أثبتوا الأسماء والصفات وهم أهل السنة والجماعة على ما يليق بالله تبارك وتعالى، كما جاء عن الله عن رسوله صلى الله عليه وسلم على ما يليق بربنا تبارك وتعالى، مع تقرير أنه ليس كمثله شيء. قال ومن أنكر دلالة أسمائه على صفاته ممن يدعي الظاهر، يدعي الظاهر يقول جاءنا تسميته بأنه عليم فنقول هو عليم، بأنه سميع نقول سميع، لكن ما نثبت العلم ولا السمع، ما نثبت الصفة، يعني ما يثبت المعنى الذي دل عليه هذا الاسم، وهو يدعي بهذا أنه يأخذ بالظاهر، فهذا أنكر الصفات وما دلت عليه تلك الأسماء، وجرد الأسماء من معانيها، جرد الأسماء من معانيها. قال من أنكر دلالة أسمائه على صفاته ممن يدعي الظاهر قوله من جنس قول غلاة الباطنية القرامطة الذين يقولون لا يقال هو حي ولا ليس بحي، بل ينفون عنه النقيضين، فيقول الله لا نقول هو حي ولا ليس بحي، كما يقول هو ليس داخل العالم ولا خارجه، ولا حي ولا ميت، ولا حاضر ولا غائب، فينفون عنه النقيضين، وهذا لا تقبله العقول، نفي النقيضين لا يقبله العقل السوي. قال فإن أولئك القرامطة لا ينكرون اسما هو علم محض كالمضمرات، المضمرات مثل هو هذا اسم، فهم لا ينكرون أن هناك ربا لكن لا يسمونه باسم، رب هو، وهذا الضمير ما يدل على شيء إلا على الغيبة، هو لا يدل على أي صفة، فهم لا ينكرون اسما هو علم محض لا دلالة فيه كالمضمرات، وإنما ينكرون ما في أسماء الحسنى من صفات الإثبات. فمن وافقهم على مقصودهم فأثبت الاسم بدون الصفة كان مع دعواه الغلو في الظاهر موافقا لغلاة الباطنية، موافقا لغلاة الباطنية. وهذه قال استطرادة، ليس هذا موضوع بسط هذا، لكنه أراد أن يبين من هذا أن الاسم من أسماء الله تبارك وتعالى يدل على الصفة، يدل على الصفة. فهذا متعلق بما ذكره من اختلاف التنوع، أن يعبر كل واحد على المسمى باسم غير ما يعبر به الآخر مع اتحاد المسمى، مع اتحاد المسمى، فالمسمى واحد. قال وإنما المقصود أن كل اسم من أسمائه يدل على ذاته وعلى ما في الاسم من صفاته، هذه دلالة على الذات وعلى الصفة، كما قلنا دلالة مطابقة، والدلالة على الصفة دلالة تضمن، والدلالة على الصفة في الاسم الآخر دلالة لزوم. قال ويدل أيضا على الصفة التي في الاسم الآخر بطريق اللزوم. وكذلك أسماء النبي صلى الله عليه وسلم مثل محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب، فهذه أسماء لكل اسم معنى، فليست مترادفة. محمد كثير المحامد، أحمد أحمد الناس وأفضلهم، الماحي الذي محى الله عز وجل به الشرك، الحاشر الذي يحشر الناس على عقبه، العاقب الذي جاء عقب الأنبياء بعدهم. فترون أن كل اسم دل على معنى غير المعنى الآخر، لكن المقصود من هو؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، في المسمى واحد. وكذلك أسماء القرآن مثل القرآن والفرقان والهدى والشفاء والبيان والكتاب وأمثال ذلك، فالمسمى واحد والأسماء دلالاتها متنوعة. قال فإذا كان مقصود السائل تعيين المسمى، عبرنا عنه بأي اسم كان إذا عرف مسمى هذا الاسم. سائل ننظر في مقصوده من سؤاله، هل هو لا يعرف المسمى أو أنه يعرف المسمى لكن أراد أن نفسر له معنى هذا الاسم؟ يختلف. إذا قال لنا مثلا، سأل سائل وقال ما الرحمن، نقول ننظر، إذا كان ما يعلم أن الرحمن هو الله عز وجل فنقول الرحمن هو العزيز، هو الغفور، هو الخلاق، هو الرزاق. أردنا أن نبين له ذات الرحمن من هو، لكن هو يعرف أن الرحمن هو الله، فقال ما الرحمن، نقول الرحمن ذو الرحمة التي يرحم بها عباده، يلطف بعباده، ينعم بها على عباده، يرأف بعباده. فالرحمة من معانيها الرقة واللطف، فالله تبارك وتعالى لطيف بعباده، فهو أراد أن نفسر له معنى الرحمن، وإلا هو يعلم أن الرحمن هو الله عز وجل. قال هنا، قال فإذا كان مقصود السائل تعيين المسمى، ما يدري من هو المسمى هذا، عبرنا عنه بأي اسم كان إذا عرف مسمى هذا الاسم. هو ما يعرف أن الرحمن هو الله، لكن يعرف أن الرزاق هو ربه، أن العليم هو ربه، فيعرف ماذا؟ يعرف مسمى الاسم الذي فسرنا به، فحينئذ يعبر هذا الاسم وهذا باسم، لا إشكال. وقد يكون الاسم على الاسم علما، وقد يكون صفة، كمن يسأل عن قوله ومن أعرض عن ذكري، ما ذكره؟ يسأل سائل عن المراد بقوله ذكري، ومن أعرض عن ذكري، فهو لا يدري ما المراد أصلا بذكري هنا، هل ذكري قرآني أو ذكري ذكره لي وثناؤه علي تمجيده لي، فأي الذكرين هو المراد؟ هو ما يدري تعين هذا أو هذا، فحينئذ نقول له هو القرآن، هو الفرقان، هو ما أنزل الله من الكتب، فيقال له هو القرآن مثلا أو ما أنزله من الكتب. فإن الذكر مصدر، ذكر ذكر، الذكر مصدر، والمصدر تارة يضاف إلى الفاعل وتارة إلى المفعول. هذا هو سبب الإشكال الذي ورد عليه وجعله يتساءل ما المراد بذكر الله. ذكري، هل هذا من إضافة المصدر إلى الفاعل أو إلى المفعول؟ قال فإذا قيل ذكر الله بالمعنى الثاني كان ما يذكر به، ذكر الله من إضافة المصدر إلى المفعول، ذكر الله أي ذكر العبد الله، ذكر العبد لربه تبارك وتعالى. فالله هنا في محل نصب مفعول به أي مذكور، يعني مسبح له، مقدس منزه. فإذا قيل ذكر الله بالمعنى الثاني كان ما يذكر به أي ذكر العبد الله، مثل قول العبد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وإذا قيل بالمعنى الأول من إضافة المصدر إلى الفاعل فكان المراد ما يذكره هو، من أعرض عن ذكري يعني ما ذكرته، من أعرض عن ذكري أي ما ذكرته، والذي ذكره الله ذكر كلامه، ذكر كتابه، ذكر قرآنه وهو كلامه. قال وهذا هو المراد في قوله ومن أعرض عن ذكري، فهو من إضافة ماذا؟ من إضافة المصدر إلى ماذا؟ إلى الفاعل أو المفعول؟ إلى الفاعل. والدليل لأنه قال قبل ذلك فإما يأتينكم مني هدى، ولم يقل فإما تسبحون وتحمدون وتكبرون، إما يأتينكم مني هدى، فمن أعرض عن فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، اتبع هداي الذي جاء مني وهو الوحي المبارك ما أنزله من الذكر. ثم قال بعد ذلك قال فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري، إذن ذكري هو هداي، فإن له معيشة ضنكة ونحشره يوم القيامة أعمى. ثم جاء في الآية ما يزيد الأمر بيانا، قال رب لم حشرتني أعمى، قال كذلك أتتك آياتنا. إذن عرفنا أن هنا ذكر الله آيات الله تبارك وتعالى. فإذا قال إنسان ومن أعرض عن ذكري، هل معنى هذا أنه يعرض فلا يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، أو المعنى أنه يعرض عن القرآن؟ نقول معنى أنه يعرض عن القرآن، المعنى أنه يعرض عن القرآن. فهنا أشكل عليه تحديد الذكر ما هو، فحددنا أن المراد هو القرآن. قال والمقصود أن يعرف أن الذكر هو كلامه المنزل أو هو ذكر العبد له، فهو سواء قيل له ذكر كتابي أو كلامي أو هداي أو نحو ذلك، فإن المسمى واحد. إذن اختلاف السائلين واختلاف مقصود المجيبين هو الذي يؤدي إلى هذا الاختلاف، يعني بيان اختلاف التنوع. وإذا كان مقصود السائل معرفة ما في الاسم من الصفة المختصة به، فلا بد من قدر زائد على تعيين المسمى، كما تقدم في اسم الرحمن، قال مثل أن يسأل عن القدوس السلام المؤمن وقد علم أنه الله، لكن مراده ما معنى كونه قدوسا سلاما مؤمنا ونحو ذلك. يعني إذا سأل سائل وقال ما القدوس السلام المؤمن، فحينئذ ننظر إذا كان يعرف أنه الله، ونعلم أن هذا الإنسان يعرف أن القدوس السلام هو الله عز وجل، فحينئذ نعلم أنه يريد قدرا زائدا من المعنى، يريد تفسير معنى القدوس السلام، فنقول القدوس هو المقدس المنزه عن كل ما لا يليق به، والسليم السالم من كل عيب وآفة، والمؤمن الذي آمن عباده من الظلم فلا يظلم الله تبارك وتعالى أحدا، نفسر له معاني هذه الأسماء. وأما إذا كان ما يدري من هو القدوس السلام المؤمن، فنقول هو الله، هو الرحمن، هو العزيز. قال إذا عرف هذا فاستلفوا كثيرا ما يعبرون عن المسمى بعبارة تدل على عينه، يعبرون عن المسمى بعبارة تدل على عينه، وإن كان فيها من الصفة ما ليس في الاسم الآخر. وهذا يفتح باب اختلاف إيش؟ اختلاف التنوع. يعبرون عن المسمى بعبارة تدل على عينه، تدل على عينه، والعبارة غير عبارة الآخر، وإن كان فيها من الصفة ما ليس بالاسم الآخر، كمن يقول أحمد هو الحاشر والماحي هو العاقب، يعني أن أحمد هو الحاشر ليس معنى أن اسم أحمد، أن معنى أحمد هو معنى الحاشر، لكن الذات هي الذات، والقدوس هو الغفور الرحيم، فالمراد الذات هي الذات، وليس المعنى أن معنى القدوس الغفور الرحيم. يعني ولهذا قال إن المسمى واحد، لأن هذه الصفة هي هذه. ومعلوم أن هذا ليس اختلاف تضاد كما يظنه بعض الناس. مثال ذلك الآن بدأ يطبقه على ماذا؟ على التفسير. اختلاف ذلك فيه اختلاف في الصراط المستقيم، فقال بعضهم هو القرآن، اهدنا الصراط المستقيم، ما المراد به؟ قال بعضهم القرآن، أي اتباعه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي، رواه أبو نعيم من طرق متعددة، هو حبل الله المتين والذكر الحكيم والصراط المستقيم. هذا كما قلنا روي عن علي رضي الله عنه حديث الحارث الأعور، ولا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأحسن أحوال أن يكون من كلام علي رضي الله عنه. فسمى القرآن صراطا مستقيما، ففسر بعضهم الصراط المستقيم بالقرآن، اهدنا الصراط المستقيم، يعني يا الله وفقنا لاتباع القرآن. وقال بعضهم هو الإسلام، الصراط المستقيم هو الإسلام، واستدلوا بحديث النواس بن سمعان الذي رواه الترمذي وغيره، ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة عليها ستور مرخاة وداع يدعو في رأس الصراط، فإذا أراد أحد أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال ويحك لا تفتح، فإنك إن تفتحه تلج. قال فالصراط الإسلام، الصراط الإسلام، والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، والداعي في رأس الصراط هو القرآن، والداعي في وسط الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. فهنا الشاهد أنه قال الصراط هو الإسلام. قال فهذان القولان متفقان، لأن دين الإسلام هو اتباع القرآن، ولكن كل منهما نبه على وصف غير وصف الآخر، كما أن لفظ الصراط يشعر بوصف ثالث وهو الطريق المستقيم مثلا، أو الطريق الواسع، أو الطريق الموصل للمقصود، أو الطريق المتعين للسلوك لا غيره. وكذلك أيضا قول من قال هو السنة والجماعة، وقول من قال هو طريق العبودية، وقول من قال هو طاعة الله ورسوله وسلم، وأمثال ذلك. فهؤلاء كلهم أشاروا إلى ذات واحدة، لكن وصفها كل منهم بصفة من صفاتها، وهذا ليس اختلاف تضاد وإنما هو اختلاف تنوع. إذن هو اختلاف عبارة، كل عبر بعبارة غير عبارة صاحبه تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر، فليس هذا من قبيل اختلاف التضاد وإنما هو اختلاف تنوع، وإنما هو اختلاف تنوع. طيب، هذا الصنف الأول، اختلاف العبارة. الصنف الثاني ما هو؟ ما سيذكره؟ ذكرنا؟ طيب، تفضل اقرأ.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الصنف الثاني أن يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل وتنبيه المستمع على النوع، لا على سبيل الحد المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه. مثل سائل أعجمي سأل عن مسمى لفظ الخبز فأري رغيفا وقيل له هذا، فالإشارة إلى نوع هذا لا إلى هذا الرغيف وحده. مثال ذلك ما نقل في قوله: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فمعلوم أن الظالم لنفسه يتناول المضيع للواجبات والمنتهك للمحرمات، والمقتصد يتناول فاعل الواجبات وتارك المحرمات، والسابق يدخل فيه من سبق فتقرب بالحسنات مع الواجبات. فالمقتصدون هم أصحاب اليمين، والسابقون السابقون أولئك المقربون. ثم إن كل منهم يذكر هذا في نوع من أنواع الطاعات، كقول القائل: السابق الذي يصلي في أول الوقت، والمقتصد الذي يصلي في أثنائه، والظالم لنفسه الذي يؤخر العصر إلى الاصفرار. أو يقول: السابق والمقتصد والظالم قد ذكرهم في آخر سورة البقرة، فإنه ذكر المحسن بالصدقة والظالم بأكل الربا والعادل بالبيع. والناس في الأموال إما محسن وإما عدل وإما ظالم، فالسابق المحسن بأداء المستحبات مع الواجبات، والظالم آكل الربا أو مانع الزكاة، والمقتصد الذي يؤدي الزكاة المفروضة ولا يأكل الربا، وأمثال هذه الأقاويل. فكل قول فيه ذكر نوع داخل في الآية ذكر لتعريف المستمع بتناول الآية له وتنبيه به على نظيره، فإن التعريف بالمثال قد يسهل أكثر من التعريف بالحد المطابق. والعقل السليم يتفطن للنوع كما يتفطن إذا أشير له إلى رغيف فقيل له هذا هو الخبز.
هذا هو الصنف الثاني من أصناف اختلاف التنوع، وهو أن يذكر كل منهم من المختلفين من الاسم العام بعض أنواعه، يذكر من الاسم العام بعض أنواعه بعض أفراده على سبيل التمثيل وتنبيه المستمع على النوع، لا على سبيل الحد المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه. لا على سبيل الحد، والحد هو التعريف، فهو ما أراد أن يعرف وإنما أراد أن يمثل. قال: مثل سائل أعجمي سأل عن مسمى لفظ الخبز فأري رغيفا. سائل أعجمي سمعنا نقول الخبز، فما يدري الخبز نبات أو حيوان أو طعام أو ماذا؟ قال: ما هو الخبز؟ فأريناه أي نوع من أنواع الرغيف، أي نوع من أنواع البر المخبوز، سواء كان مخبوز على شكل صامولي أو شريك أو رغيف. قلنا له هذا. ليس المعنى أن الخبز هذا النوع فقط، ليس المعنى أنه هذا يعني هذا الفرد فقط، وإنما أردنا أن نبين له أن الخبز هو البر الذي يطحن ثم يخبز ثم يكون ناضجا على أي شكل كان، لكن هذا أحد أفراده. قال: مثل سائل أعجمي سأل عن مسمى لفظ الخبز فأري رغيفا وقيل له هذا، فالإشارة إلى نوع هذا لا إلى هذا الرغيف وحده، إلى كل ما طحن وعجن وطبخ فصار ناضجا، لا إلى هذا الرغيف وحده. ثم نزل هذا المثال على الآيات فقال مثال ذلك ما نقل في قوله ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فلو أردت أن تفسر الظالم لنفسه بالحد المحدود فإنك ستقول الظالم لنفسه هو المتعدي ما حد الله عز وجل بارتكاب المحرمات أو ترك الواجبات، هذا حد محدود. لكن المفسر ما أراد هذا، وإنما نحى منحى آخر، أراد أن يبين المعنى بالمثال، فقال إن الظالم لنفسه هو المضيع للصلاة المفروضة، وقال آخر هو المضيع للزكاة المفروضة. هؤلاء ما اختلفوا، كل واحد ذكر مثالا داخلا تحت هذا النوع. إذن هذا تسميه اختلاف المثال، اختلاف المثال. قال فمعلوم أن الظالم لنفسه يتناول مضيع الواجبات والمنتهك المحرمات، والمقتصد يتناول فاعل الواجبات وتارك المحرمات، والسابق يدخل فيه من سبق فتقرب بالحسنات مع الواجبات. فالمقتصدون هم أصحاب اليمين، والسابقون السابقون أولئك المقربون. قال ثم إن كل منهم يذكر هذا في نوع من أنواع الطاعات كما تقدم بيانه. قال فكل قول فيه ذكر نوع داخل في الآية، إنما ذكر لتعريف المستمع بتناول الآية له وتنبيهه به على نظيره، فإن التعريف بالمثال قد يسهل أكثر من التعريف بالحد المطابق. نعم، حينما تعرف الشيء بالمثال كما يقال بالمثال يتضح المقال، لكن بالحد بالتعريف ليس كل أحد عنده من الفهم والفقه والفطنة والتأمل في ألفاظ التعاريف ما يجعله يعرف ما يدخل فيها وما يخرج منها، لكن بالمثال يقولها فهمت بدون ما يتأمل في هذا التعريف الجامع المانع الذي جمع صفات المعرف ومنع غير المعرف من أن يدخل في المعرف. ربما يدق فهمه عن هذا، لا يستطيع أن يفهم هذا، لكن لما تمثله بمثال يراه عيانا فحينئذ يسهل عليه هذا. قال فإن التعريف بالمثال قد يسهل أكثر من التعريف بالحد المطابق، والعقل السليم يتفطن للنوع كما يتفطن إذا أشير له إلى رغيف فقيل له هذا هو الخبز. من ذلك الأعجمي لما قال ما الخبز فأريناه رغيفا فسوف يعرف الخبز ما هو، يعرف أنه ليس بنبات ولا حيوان ولا لباس، يعرف أي نوع من أنواع الطعام، وإنما بينا له هذا بالمثال، لكن عقله السليم تفطن إلى النوع. فهذا كثير عند السلف من المفسرين يفسرون بالمثال، يفسرون بالمثال. فإذا عرف الإنسان هذين الأمرين عند المفسرين، وهو اختلاف العبارة يعبر كل واحد عبارة غير عبارة صاحبه، أو اختلاف المثال، فإنه وتأمل في أقوال المفسرين فإنه سيجد أن أكثر اختلافهم حقيقة اختلاف تنوع، أكثر اختلافهم اختلاف تنوع، لا اختلاف تضاد، لا اختلاف ممانعة. وبالتالي أيضا يسر الطالب حينما يجد أقوالا كثيرة للسلف، لأنه كما سيأتي من كلام شيخ الإسلام رحمه الله أن جمع عبارات المفسرين في مثل هذا أدل على المقصود من عبارة أو عبارتين، لأنه لما يمثل لك واحد بمثال ويمثل آخر بمثال آخر من جميع هذه الأمثلة تبين لك حقيقة المقصود، ولو عبر لك فلان بتعبير يمكن فهمت يمكن ما فهمت، لكن يعبر فلان بتعبير غير تعبير صاحبه والمقصود واحد والثالث والرابع نعم فهمت، فحينئذ لا يوجل طالب العلم من كثرة الأقوال، خصوصا إذا كانت في بحر واحد في جنس واحد وإنما يسر بها، يقول لي أن أطلع أكثر وأكثر لأنهم يشرحون لي أكثر وأكثر. أقول هذا لأن بعض طلاب العلم يتشتت ويوجل ويخاف ويضطرب من كثرة أقوال العلماء، يقول الله كثرة أقواله، مع أن في الحقيقة ما أداها إلى قول أو قولين. وتجد في زاد المسير لابن الجوزي أنه أحيانا عفى الله عنه ينصب الخلاف فيما ليس فيه خلاف، فيقول اختلفوا على أقوال، لكن هو أفاد من ناحية أخرى أنه جمع أقوالهم وإن لم أداها قول أو قولين، فيذكر اختلاف ألفاظهم، اختلاف ألفاظهم أو اختلاف أمثلتهم، فحينما يطلع عليها الطالب وقد قرأ هذه المقدمة مثلا وعرف أن الاختلاف أحيانا يكون اختلاف عبارة وأحيانا يكون اختلاف مثال، سيخرج بأن المسألة فيها قول أو قولين بدل ما سرد من 6 أو 7 أقوال، وحينئذ يستطيع أن يجمع العلم. أسأل الله أن يرزقني وإياكم الثقة في الدين والثبات واليقين، ويجعلنا هداة المهتدين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.